بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. نرجع إلى النفس، فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك.
الله أكبر. فهو يكفيك اعتبارا وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيئ لها، فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع، والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة، والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآيتهما وعجائبهما، والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك، والأنف للنفس ولإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه، واللسان للبيان والترجمة عنك، والأذنان صاحب الأخبار يؤديانها إليك، فاللسان رسول إلى خارج، والأذنان رسولان من خارج إليك، فهما يؤديان إليك واللسان يبلغ عنك.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى الوصف الأدبي العالي الراقي القائم على العلم الراسخ. فاللسان رسول إلى خارج، ولهذا لسانك يغترف من قلبك وأنت مسؤول عن كلامك، فكلامك ما نطقت به وما سمع عنك. هذا رد على من يقول بالكلام من نفسي. فاللسان رسول إلى خارج، انطق بالشهادتين، إن لم تنطق بالشهادتين مع القدرة عليهما فأنت لست بمسلم. ولا يقال هذا الكلام نفسي، نطق في نفسه بهما، ما يعتبر هذا، لا بد ينطق بالشهادتين. قتلت وبعد أن قال لا إله إلا الله حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأذنان رسولان من خارج إليك، فهما يؤديان إليك. الأذنان أسمع بهما، أنا الآن أسمع قراءة الأخ أحمد بأذني، يبقى هما رسولان من خارج إليك. طيب، ثم أعلق أنا، هذا رسول إلى خارج، واللسان يبلغ عنك، فيقال هشام البيري يقرر كذا، سيد إمام يقرر كذا، ياسر برهامي يقرر كذا، كل واحد مسؤول عن كلامه، كل واحد مسؤول عن كلامه. فمن ناطق بحق فينسب إليه، ومن ناطق بباطل فينسب إليه. نعم.
والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء، فتطبخه وتنضجه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج.
الله أكبر، الله أكبر. زوجتك تطبخ في المطبخ، هذا طبخ للطعام حتى يسهل أكله، لكن الطبخ هذا لا يؤهل الجسد للاندفاع منه إلا بعد طبخ آخر يقع به الإفراز والتمييز حتى ينتفع جسمك مما صلح، ويتخلص جسمك مما لا فائدة فيه، فرز وتجنيب. عارفين عقد الفرز والتجنيب؟ هذا طبخ وفرز وتجنيب، فيمتص الجسم الحد الذي ينتفع به ويتخلص من الفضلات الزائدة. نعم. فالمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء، فتطبخه وتنضجه
وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج. فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه من خارج حتى تظن أنه قد كمل، وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر. وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي أنت إليه ولا تقدر عليه.
إي والله، ولا الدنيا كلها. نعم.
فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى.
استمع إلى الوصف الطبي بقى، انتبه. ابن القيم يتكلم عن الطب بأدب ويتكلم عن الطب بعلم حتى يعجز الأطباء أن يعبروا في تخصصاتهم كما يعبر ابن القيم. تعرفون لماذا؟ لأنهم ينطلقون من قواعد الطب محضة، أما هذا فينطلق من قواعد الطب هذه مع هداية الوحي، فيجتمع الأمران، ومن يتكلم في الشيء بمحض تخصص لن يوفق كما يتكلم فيه بمحض التخصص والوحي، فإن كل شيء مرتبط به، فمن ضبط تصوره بالوحي خرجت كلمته نافعة وكانت ضوابطه سالمة، ومن تكلم في بمحض التخصص كان ناقصا وربما اضطرب وتناقض. طيب ننظر إلى العملية التي تتم، عملية الايه الهضم وكذا. احنا عندنا بقى العملية دي بتتم بطريقة معينة، احنا تعلمناها بطريقة معينة، لكن ما وقفنا عند جانب العبرة والعظة. انظروا ماذا قال. نعم. فهو يوقد عليه،
فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار.
صحيح. ولهذا احنا كنا بنقول ايه سؤال، واحنا كنا بنسألنا في الابتدائي، المعدة من لحم فكيف تهضم اللحمة؟ كنا كده احنا صغيرين خلاص، يدنا هذا الأمر استشكال، المعدة لحم فكيف تهضم اللحم؟ مثل ما كانوا يسألون إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ كيف تكون النار عذابه وهو مخلوق من النار؟ هل النار يعذب بعضها بعضا؟ ولا يضرون عن التحويلة. وهنا أيضا المعدة لحم كيف تهضم اللحم؟ وكأن لحما يلتقي بلحم مجرد، ليس هناك أمور خلقها الله عز وجل ليحصل هذا الإفراز والهضم العجيب. قال
فهو يوقد عليها نيرانا تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار، وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك، وهي أشد حرارة من النار، وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا. وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه.
وهي التي نسميها ماذا يا إخوان؟ يعني غشاء المعدة وإفراز المادة التي تحصل بهذا عن طريق الخملات وعن طريق المادة التي تفرز التي بها يطبخ الطعام. ولهذا عندنا لو الأمر حصل فيه خلل يقولون فيه حموضة، هذه من المادة التي قد تزيد فيحصل للإنسان ألم وضرر، إنما طالما أنها على الحد الصحيح. ولهذا الإنسان لابد أن يهيئ للمعدة جو الهضم بلا ضرر يلحق بالإنسان، كان ولابد فثلث طعام وثلث لشراب وثلث للنفس، بهذا تهيئ المعدة. لكن تضغط المعدة ضغطا قد يؤدي إلى تطاير بعض هذه الأبخرة التي قد تضر الإنسان لا ينبغي. نعم.
وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه، ثم رتب منها مجاري وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر.
نعم.
وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك.
فجعل الكبد له عمل وفيه مخزون شيء، ثم الطحال في مخزون شيء كما مر معنا في المرارة الصفراء والمرارة السوداء والدم والبلغم، هذه أربعة أمور. فهذا فالصفراء لها مستقرها والسوداء لها مستقرها والدم يتم توزيعه عن طريق الكبد بطريقة والحمد لله غاية سبحان الله في الإتقان الذي لا يليق إلا أن يكون خالقها هو من؟ هو الرحمن سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ من الذي وزع هذه؟ عبر أشياء قد لا ترى بالعين المجردة، وقنوات وطرق قد لا ترى بالعين المجردة، دقيقة دقيقة في غاية الدقة. نعم.
وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك.
فالذي ينفعك له طرق ينتفع بها البدن ويتم التوزيع على سائر الجوارح، ولا كيف يصل الدم إلى اليدين إلى الأطراف إلى الرجلين إلى البطن إلى الفرج؟ أصلا الشهوة ما هي يا أخوان؟ الشهوة هذه كيف ينزل المني وكيف هذا كيف يحصل؟ حتى الذي يأخذ العلاج إذا كان عنده ضعف في المعاشرة أو كذا يعطون أدوية، متى تصنع كل هذا يا إخواني؟ لضخ الدم في هذه المنطقة حتى يؤدي العضو وظيفته عن طريق الدم. فمن الذي يوصل الدم لهذه الأعضاء؟ ومن الذي يعطي الرسائل أصلا للكبد ليقوم بهذا وللمعدة لتقوم بهذا؟ سبحان الله، كيان عجيب قائم على تكامل دقيق في أجهزة متعددة لكل جهاز عمله ضمن بدن لا يشعر بالأجهزة، إنما يشعر بكيان مستقر، حتى إذا وقعت إصابة في عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والزهر. أنت عندك جملة مصانع لكن أنت لا تشعر إلا أنك كيان واحد، لكنها جملة مصانع. فللتنفس مصنعه، وللهضم مصنعه، وللمني مصنعه، فالجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي أجهزة تشعر بها أنت؟ ما تشعر إلا كيان واحد يحصل له الانسجام. ولا تأمر أنت، هل أنت تأمر أنت أخر يا تنفسي تقدم يا هضمي؟ أنت ما تشعر بشيء إلا بأمن وأمان واستقرار وهدوء بال. تنام متى ما أردت، تستيقظ متى ما أردت. ثم إنك بهذا البدن الذي هو آية تكفر بربك، فباللسان تنطق بالكفر، وباليدين تبطش بهما، وبالرجلين تمشي إلى الحرام. وحري بك يا عبد الله أن تجعل كل هذا كما سيره الرحمن، أن تجعله عبدا للرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. انظر إلى النعمة الأولى يا عبد الله، الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علمه البيان، الرحمن علم القرآن، لتعلم أن النعمة الأولى من الرحمن أن علم القرآن. فإذا استقام الإنسان على تعلم القرآن كان عبدا للرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك، فهذه خزانة للطعام، وهذه خزانة للحرارة، وهذه خزائن للدم، وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخرى، فجعل خزانة للمرة السوداء، وأخرى للمرة الصفراء، وأخرى للبول، وأخرى للمني.
سبع العصارة والمرارة. نعم.
فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة.
فجعل منها خزائن، هذه خزائن للدم، وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخرى، فجعل خزانة للمرة السوداء الطحال، وجعل أخرى المرة الصفراء سمحنا المرارة أو الكبد أو اللي هي في الكبد، وأخرى للبول، هذه خزانة البول وهذه خزانة المني. الله أكبر، خزانة البول وخزانة المني، خزانة للدم وخزانة للطعام يطبخه، وخزانة للفضلات لتكون مهيئة للإخراج، ثم مجرا للإخراج طارة لبول وطارة لغائط، ومخارج أخرى متنوعة ومتعددة. للبلغم مخرجه، والإفرازات الأخرى مخرجها، للدمع مخرجه، وللعاب محله، والنخامة لا مستقر، والنخاعة لا مستقر، سبحان الله، والعرق له مخارجه، وكل ذلك يتأدى بفضل من الله وبأمر العزيز الحكيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هدى كل محل لما خلق له. نعم.
فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن، فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته.
يعني احنا الآن الأمور بتكلم عنها ابن القيم الآن، وحركة مسار الجسم حتى لو احنا خرجنا الخارج نريد أن نفعل شيئا فيه مشابهة لهذا، كانت الكرة الأرضية بأسرها. تريد أن تدخل الماء إلى بيتك، كم المصانع وكم المحطات اللي بتوصل لك قطرة الماء إلى ماذا؟ إلى بيتك، وكم يكلفك هذا، وفي نهاية تدفع فواتير. طب الماء حتى يصل إلى خزانته في جسمك كلفك إيه؟ يبقى احنا دي مصانع الكرة الأرضية كلها في المياه والإدفاع منها، ومحطات التحلية ومحطات التنقية ومد المواسير طب منين جي للكهرباء حتى تبصر؟ شوف الكرة الأرضية فيها إيه بقى، بيستخلصوا الكهرباء من إيه، وتمديدات الكهرباء عن بأي طريقة، وكيف تدخل الكهرباء، وكيف 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 تدفع فواتير عشان تبصر. طب أنت تبصر بعينيك إزاي؟ السد العالي بيعطيك كهرباء للعينين حتى تبصر؟ كيف يكون الإبصار هذا؟ مادة الرؤية، شمس، قمر، أنار الله لك بهما، أرضا مترامية الأطراف مجانا. لو نحن ندفع فواتير للشمس مقابل الشمس، ندفع فواتير مقابل القمر والنجوم، مواصلات تحدد السير، طريق الفلاني، الكبر الفلاني، الكبر العلاني حتى لا يحصل زحام، وزارة المواصلات. طيب أنت الآن الرسائل اللي بتصل إلى دين وإلى الرجلين وإلى الفرج وإلى كذا عبر طرق، لماذا ما يحصل اصطدام؟ فأنت بدنك، بل إن بعضهم قال إن مخ الإنسان يحتاج إلى حجم الكرة الأرضية عشان يتشكل هذا التشكل، ونحن نقول ولو الكرة الأرضية 10 مرات، إنما كلامهم هذا من باب تقريب، يعني لن يؤدي رسالة المخ. ولهذا يعني إيه جلطة يا إخوان؟ يعني إيه يا إخواني شيء يحصل في هذا؟ يعني إيه يا إخواني قلب فيه يعني شريان ضخ شوية بس لحكمة الله؟ يعني ايه جلطة يا اخوان؟ يعني نقطة دم تراب الاشعة وقفت في مسار، طارة يكون مسار كلام فتجد الكلام يتأثر، او مسار حركة جانب يمين جانب شمال فيتأثر، او مسار شم فيتأثر، او مسار رؤية فيتأثر. وما عدا ذلك فأنت معافى، يعني المسارات كلها تعمل عملها الذي أراده الله. إذن أدنى عمل في بدنك يحصل فإنما تنظر إليه أنت على الكرة الأرضية تجد الكرة الأرضية تقوم بهذا وليست بصالح. كم من ماء تلوث، وكم من طرق للناس وقع فيها الحوادث والإصابات، وكم من كهرباء قتل بها الإنسان. الله المستعان، الله المستعان. نسأل أن يعيننا وإياكم على الاعتبار، ولهذا إخواني عبادة التفكر عبادة جليلة. تفكر لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. عبادة التفكر عبر علماء السلف، حتى هذه لن نستغني عن سلفنا الصالح. ولهذا هذا الجزء من الكتاب إلى آخر الكتاب تقريبا في تأمل مثل هذه الأشياء التي هي من العلوم العظيمة التي تمثل مفتاح دار السعادة. نعم. فتأمل
حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن، فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته، ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاق، وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء كالمصفات الضيقة الأبخاش تصفيه، فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن.
يقول الأبخاش جمع بخش بمعنى الثقب والمنفذ، يبقى كالمصفات الضيقة الأبخاش يعني ضيقة الثقوب. نعم. تصفيه،
فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكأها.
أي نعم.
لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ.
فإذا الخلاصة تصل إلى الكبد ليقوم بدوره، لكن الخلاصة تتناسب مع ماذا؟ مع هذا العضو في رقته ولطفه. نعم.
فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجاري.
أنا استدعاني أحد الإخوة عنده مصنع يعني مسألة تبريد وتجميد الدواجن منذ أن تذبح بس الدجاج إلى أن تخرج إلى كذا إلى في صندوقها إلى السيارة، أجهزة دوارات مصنع كم فدان، يبدأ بالذبح وكذا إلى أن ينتهي إلى ما ينتهي إليه، كم يأخذ من عماله، كم يأخذ حتى قال لي هنا جزء أو معدة من تضارير استردها من الخارج. فلهذا لأن كل الدورة دي متوقفة على هذا، كم فدان عشان في النهاية تخرج لك إيه؟ دجاجة مجمدة. سبحان الله، كم فدان. والمصانع هكذا، شوف مصنع السكر منذ أن تخرج العربة، تدخل العربة بالبنجر إلى أن يخرج لك سكر، كم كبر هذا المصنع وكم آلة تمر عليه حتى تخرج في النهاية ماذا؟ السكر. نعم. الله المستعان.
فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيئة له بمنزلة المجار المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقي، ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها، فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة، وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال.
سمع العصارة الصفراوي. نعم.
وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال، وما
إلى
كان
الطحال. نعم.
وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة.
الله أكبر، الله أكبر. توزع. نعم.
فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره فأحسن تقديره؟
الله اللطيف الخبير. وهل أنت تشعر بهذا؟ ترى هذا؟ تنام وهذه المصانع تعمل، تقوم وتأكل هذه المصانع، لك لذة الطعام وليس عليك الغرم، لا في دفع الأثمان ولا في دفع ولا في مراقبة هذا ولا في أمر هذا، ولو كنت أنت الآمر في بدنك لأهلكت بدنك في طرفة عين ربما،
يا كبد قف، لا أنت يا طحال خذ، لا هذه زائدة، لا هذه قليلة. والله لو الإنسان قام على نفسه لينظم أمورها لما دامت حياته لحظات، لأنه لن يتقن هذا. بل لو البشرية كلها قامت على بدنك لن تتقنها، ولكن خرجت من حولك وقوتك إلى حول وقوة الله. لذا كان قول المؤمن بصدق وبحق لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. نعم.
وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة.
تبا لمن يقول هذا، كفى بهذا كفرا. إي والله تدل عليه العقول والعيون قبل أن تدل عليه النصوص. نعم.
وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة، هي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك، بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه. فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة.
الطبيعة ذات قائمة بنفسها لها علم وكذا، فإن قالت ذلك قلنا له،
فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسمينه طبيعة؟
نعم.
وبالله عن ذكر الطبائع يرغب، فهلا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء.
ودخلت في جملة، هو يحدث نفسه يعني. نعم.
ودخلت في جملة العقلاء والسعداء، فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى.
نعم.
وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم. كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟
اي والله. نعم.
ثم قل لها بعد ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن
العقل يأبى أن تمشي سيارة وحدها وتحمل وتنزل وتحاسب الركاب وتمول لنفسها وتفعل، ولا طائرة كذلك وحدها، هذه سيارة وتلك طائرة، فكيف بكون كهذا الكون؟ نعم.
ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك لموجب العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أن
لأريناك
أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن محكم إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد، قادر عليه لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده، قيل لك فقد أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وكل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته، وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. فالحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة.
الله أكبر. الله أن لأحد أن يثبت في ساحة السلف مناقشا إن فتح في ضلاله باب لغة وجد أربابها وأئمتها وأصحاب سريقتها، وإن فتح باب أصول وجد الأصول على أصولها، وإن فتح باب علوم كونية وجد أعقل الناس وأزكى الناس يتقنونها، إن فتح أي باب أي باب وجد أهل السنة أئمة تحاكمون يا طرق يا صوفية، تحاكمون السلف لآل البيت، وهل أحب أحد آل البيت مثل ما أحبوا، وهل قدر أحد آل البيت مثل ما قدروا، ولكن فرق بين محب آل البيت وعابدي آل البيت. إن فتحتم العلوم والتجارب والتكنولوجيا والمدنية وغير ذلك وجدنا أئمة السلف هم الأساتذة الذين تكلموا في هذه الأشياء بمحض قاعدة خلقها التي عرفوها من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، القائمة على أنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، وإن الواقع الحق لا يعارض النص الثابت. الواقع الحق متعلق بالخلق لا يعارض نصا، لأن الذي خلق هو الذي شرع. تعالوا، قلتم طبيعة، رد عليكم من القيم من الاشتقاق اللغوي، فطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى مطبوعة، وإذا حولناها إلى مطبوعة كانت اسم مفعول، فمن الفاعل لها؟ جريح بمعنى مجروح، فعيل بمعنى مفعول، فهي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والنجيزة والسليقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه وليست التي خلقت وأوجدت وطبعت، فهي مطبوعة لا طابعة. ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري كما دل معنى عليه. الله أكبر، الله أكبر. عطروا الأسماع يا إخوان، عطروا الأسماع يا إخواني. صباح السلف، صباح الإيمان، صباح اليقين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إن التدبر في الكون يا أخوان لمن أعظم العبادات. انظروا كيف يرد ابن القيم على من يقول بأن الكون هذا إنما خلقه طبيعة. ارجع إلى الطبيعة، فما اشتقاقها في اللغة، وما مصدرها، وما معناها، وما صيغتها، وما زينتها. طبيعة سليقة سجية غريزة، كل هذا مما فعل لا مما فعل. ولهذا يقولون فلان يتكلم بالسليقة. يعني بالسليقة يا إخوان؟ يعني بلا تعلم، سليقته. ولهذا كان العربية تتكلم بالسليقة. لو تسأل العربية تقول هل تعرف الجملة الإسمية؟ يقول فين هذه. هل تعرف الجملة الفعلية؟ يقول فين هذه. تقول له ما الفرق بين الحال والتمييز؟ فما يدري ما الحال وما التمييز. لكن من سريقتهم ولسانهم عرفت اللغة ووضع قانونها. فالطبيعة فعيلة بمعنى مطبوعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. ولهذا احنا بنقول ايه، فلان طبيعته جبل على هذا. نعم.
والمسلمون يقولون ان الطبيعة خلق من خلق الله.
يبقى لما تيجي تناقش واحد طبائعي هتبدأ معه منين بقى؟ من علم السلف. تقول تعال نشوف اصلا يعني ايه طبيعة، اشتقاقها منين ومدتها. طبيعة دي بمعنى ايه؟ طبيعة فعيلة بمعنى ايه؟ تتألق بقى انت، تتألق بقى وتأتي من بحر السلف الذين ما احوجوك ابدا الى احد، والذين رفعوا قامتك وقيمتك لما التزمت منهجهم وطريقته. نعم.
والمسلمون يقولون ان الطبيعة
ومعلوم ان الطبيعة
ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليها، ثم إنه تصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
ويقلبها إلى ضد ما جعلت له. طبيعة هي التي أتت بالولد عند التقاء المأين الذكري، مني المرأة ومن الرجل؟ قالوا إيه ونعم. قلنا فعلى ما جعلت الطبيعة هذا عقيما. إذا كان الولد يأتي طبيعة من مائين، فعلى ما لم يأتي الولد من هذه من مائين؟ والطبيعة جعلت من مائي الرجل والمرأة ذكورا؟ قالوا إيه نعم. قلنا فعلى ما جعلت الطبيعة هذه المرة إناثا ولم تجعله ذكورا؟ الطبيعة عندكم قانون واحد أو قانون مختلف؟ فإن كانت واحدا فعلى ما اختلفت، وإن اختلفت فعلى ما لم تكن واحدة؟ من الذي خالف بينها؟ طبيعة أوجدت ولدا من مائين، فعلى ما جعلت الآخر عقيما؟ والماءان هما الماءان. وطبيعة رزقت ذكرا، فعلى ما لم ترزق أنثى؟ وكيف أتى الذكر الأول آدم من غير مائين؟ وكيف خلق عيسى من غير مائين؟ طبيعة، طبيعة خلقت آدم، وطبيعة خلقت عيسى، وطبيعة خلقت آدميا من مائين، وطبيعة جعلت ذكرا مرة وذكرا أنثى. قولوا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عليك أن تقوم بعد كلمة شاء كم مرة ذكر في أي واحد حتى تعلم أن الأمر راجع إلى ما شاء الله، لا إلى ما خلق الطبيعة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هذه واحد. يهب لمن يشاء، هذه الثانية ذكورا، ويهب لمن يشاء، هذه الثالثة إناثا، ويجعل من يشاء، هذه الرابعة عقيما. كم شاء، كم شاء، حتى تعلموا أن الخلق إنما يعود إلى ما شاء، وأن الطبيعة لا يمكن أن يحصل بها تنويع وتصنيف وخروج عن مألوف إلى غيره لأنها طبيعة، فإن الطبيعة لا تصنف، طبيعة لها إرادة، والذي له إرادة ومشيئة له قدرة وله علم. فما كنه الطبيعة إن كنتم عقلاء صفوها لنا. فسبحان من زكى المسلم بعقله كما زكاه بالوحي والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، والسبب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا ما ضل وما غوى، لأنه عن وحي يوحى يصدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، كلها نعم يتصدرها القرآن. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم القرآن ويرزقنا وإياكم فهمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: بعضهم يقول إن الجلوس لتدريس الكتب لا يغير من واقع الناس شيئا، وأن هذه الطريقة لا تقدم حلولا وتصورا كاملا للحياة المعاصرة، فما توجيهكم بارك الله فيكم لهذا الكلام؟
نقول كالذين يقولون طبيعة أيضا، هؤلاء الجهال كلهم قد سدت أركان كثيرة من عقولهم وفسدت. يقولون العقول ما تشعرنا بالمجتمع حولنا، نحن نتكلم الآن نرضى على الطبائعيين ونرد على الدهريين ونرد على الصوفيين ونرد على كذا، كيف نرد ونحن لم نتصور واقعهم؟ الآن تكلمنا في الطب الشرعي، هذا الآن كيف تكلمنا، كيف الكتب خالت من هذا الطب الشرعي؟ هل في طبيب يفهم مثل هذه الأشياء؟ ما يفهمها إلا من قرأها من علوم السلف. هذه الكتب تخرجك إلى الواقع بصيرا، لا أنها تحول بينك وبين الواقع، ولهذا لابد من الكتب. هم يقولون هذه طريقة كذا وكذا تعزلنا عن الواقع، هذه طريقة تبصرك بحلول الواقع، هذه طريقة تهديك إلى الطريق الصحيح في التعامل مع الواقع. فأنت تنطلق من الكتب إلى الواقع لتصحح الواقع، لتعبد الواقع لخالقه، لترجع الواقع إلى بارئه، لتوقظ الواقع من رقدته. لهذا يا أخي عماد، فإن عماد النظر إلى الواقع، عماد استقامة الواقع هو هذه الكتب التي ندرسها. هذه الكتب ما هي يا عماد؟ أليست كتابا يتلى وسنة تدرس وإماما يفهم؟ فهل الهداية تبعد عن الكتاب والسنة؟ الجواب لا. طب الهداية طب الكتاب والسنة كيف نتعلمهم؟ ما يوحى إلينا انقطع الوحي، ولدنا من بطون أمهاتنا ونحن نعلمه أبدا، إذن كيف نتعلمه؟ من الكتب. طب الكتب فين تدرس؟ تدرس الكتب في حلاق العلم. طب أنت تقول طريقة تقليدية ما تبني، إذن كيف تبني نفسك بعيدا عن هذه؟ يبقى إذن من حارب الدروس والكتب وقال ما تبني فقد اختار طريقا للبناء آخر غير طريق الوحي. فإن قال لا طريق الوحي، قلنا ولا وحي إلا بنصوص، ولا نصوص إلا بفهوم، ولا فهوم إلا بفهم السلف الصالح الموجود في الكتب. نعم.